من هذه العقبات بعض الفتاوى التي تأتينا من بعض البلاد وخص بالذكر مصر التي أخذها بعض الناس في أوروبا ويشوشون بها على الناس. وحاولت أن حاولت جمع هذا ما سميته يعني بالشبهات حول تحريم فوائد البنوك، وهي وعددها يعني تقريبا 10 شبهات. فالأولى يقولون ليس هناك فرق بين الفائدة والربا. في الحقيقة يعني الشرع لا يعني في بعض الأحيان لا، المهم كما يقول الفقهاء العبرة بالأعمال والمعاني لا الألفاظ والمباني. فإذا طبقنا القاعدة خصوصا في ربا النساء ربا النسيء اللي هو منتشر اليوم اللي هو ربا البنوك، إذا طبقنا القاعدة كل قرض جرى نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا، فسميها ربا، سميها فائدة، سميها صدقة، سميها زكاة، سميها أي شيء، إذا طابقت القاعدة فهي ربا. هذا أمر مهم. الشبهة الثانية هي يقولون الربا هي أضعاف مضاعفة فقط، وهذه الشبهة يجيب يعني كلام الله واضح فيها. يقول الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبالتالي الأضعاف المضاعفة كانت في مرحلة، كما يعني تحريم الربا جاء بمراحل، كما كان الأمر في الخمر إلى غير ذلك، لأنه كان يعني منتشر، فلا يمكن يعني أن يكون التحريم هكذا دفعة واحدة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الحديث الصحيح في حجة الوداع قال إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس كما تفضل المشايخ الكرام. فكل ربا موضوع، ماشي الأضعاف المضاعفة موضوعة والقليلة كما تفضل الشيخ أبو مالك، يعني 1% ولا 1000 درهم ولا هذا مقبولة. ثم لا يرد في القرآن، لا يرد المتشابه في المحكم. لنفرض أن ربا الممنوع هو الأضعاف المضاعفة، ما 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 ضابط الأضعاف المضاعفة؟ ما ضابطها؟ لن يستطيعوا أن يأتوا بضابط متفق عليه بل بضابط. فهذه الشبهة يعني هي شبهة تخرق الإجماع الذي يعني نص عليه الفقهاء في المسألة. يعني عموما قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه. فهذا كذلك قال الإمام مالك كل شيء أعطيته ليرد إليك مع زيادة فهو ربا. فهذا أمر يعني اتفق عليه العلماء ونقل الإجماع ابن المنذر وابن تيمية وابن عبد البر وابن قدامة إلى غير ذلك. الشبهة الثالثة التي يأتي بها بعض التنويريين وكذا وكذا، يقول لك يعني العرب لم تكن تعرف أصلا القرض بفائدة من البداية في بداية العقد، بل الذي كانت تزيد عند الأجل وتقول زدني أنظرك. لماذا توهموا هذا؟ لأن معظم التفاسير تذكر هذه الحالة ما يصطرح عليه بربا الجاهلية، يعني يكون هناك دين بيع بالتقسيط وكذا وكذا أو قرض، فيأتي الأجل فيقول زدني أنظرك، يعني زدني المال وأنظرك، يعني أعطيك الوقت الإضافي لتسدده. وهذا يخالف ما ذكره بعض المفسرين، مثلا ذكر الجصاص في مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير، قال وربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، هذا كان المتعارف المشهور بينهم. فالأمر كان معروف مشهور، قضية أقرض وأخذ بالزيادة هذا كان معروف. وقال معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة. فمجمع الفقه الإسلامي أكد هذه المسألة أن القرض اليوم في البنوك هو من الربا الذي هو مذكور في القرآن. الشبهة الرابعة هي يقولون فوائد البنوك مسألة خلافية، وهناك بعض الفتاوى تبيح يعني هذه المعاملة، وفي الحقيقة هذا يعني يخالف ما جاء في السنة بشكل واضح، وكذلك عن الصحابة روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جرى منفعة، وروي إجماعهم. قال مالك في المدونة كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة وإن كانت يعني واحد ولا جوج فهو ربا. قال ابن قدامة كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. وركزوا هنا جميع الأموال لأن غنجيو للشبهة الأخيرة اللي هي أخطر الشبهات في هذا الباب. الشبهة الخامسة التي يقولون كيقول لك فوائد البنوك تعوض ثمن الفرصة الضائعة اللي درسوا الاقتصاد كيعرفوا أنه كاين واحد المسألة اسمها opportunity cost، بمعنى المال لو لم أقرضه لك لا استثمرته في مكان آخر، وهذا يعني تغافل. لماذا؟ لأنك لو استثمرته في مكان آخر لا ربما خسر البيع، تخسر لأن ليست جميع الاستثمارات مربحة، بعض الاستثمارات فيها خسارة. فبالتالي هذا يرجع إلى القاعدة الخراج بالضمان والغنم بالغرب، ويخالف القاعدة والخراج بالضمان راه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة السادسة يقولون فوائد البنوك تعوض فقدان قيمة النقود وتعوض التضخم للبنك، وهذا كذلك تدليس. لماذا؟ أولا لأن ذلك المبلغ الذي أقرضه لو تركه في جيبه لكذلك تقلصت القيمة، القوة الشرائية لتلك النقود، فلماذا تريد إذا أقرضته أن تحافظ على القوة الشرائية وأن ولو تركته يعني تفقد القوة الشرائية؟ ثم كذلك هذا الجهل بالواقع الاقتصادي. بعد مع الأسف حتى في بلادنا بعض الفقهاء قالوا يعني القرض إذا كان 2% 1.5% 1% هذا يغتفر لأنه يغطي تكاليف الأبناك، والأبناك أصلا لم تطلب منه فتوى ولا أعارته اهتمام ولا أصلا طلبت منه أي شيء، وهو يظن أن هذه الأبناك مؤسسة خيرية، آخر مؤسسة تكون مؤسسة خيرية هي الأبناك. فالفوائد في الأبناك وإن كانت 1% فهي تغطي ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو النفقات، موظفين والكراء وكذا وكذا. الجزء الثاني هو التضخم، فالبنك في حساباته دقيق جدا، عنده حسابات التضخم على 10 سنوات أو أكثر، فهو عنده حساب التضخم. لما يقول لك 1% عرف أنه التضخم والنفقات موجودة في 1%، وكذلك 1% موجود فيه ربح البنك. ولذلك هنا في أوروبا كانت بعض القروض لما كان فائدة البنك المركزي كانت ب 0.25% البنوك كانت تقرض الناس ب 1% وتربح. وكذلك هذا يكون من باب وداوني بالتي كانت هي الداء. فالمشكل الأساسي أن تضخم ارتفاع الأسعار، فقدان قيمة النقود سببه رئيسي، لأن عنده أسباب كثيرة، سببه رئيسي هو الفائدة. فلا يمكن تعالج الداء بالداء. الشبهة السابعة التي يقولون هو أن الفوائد تعويض شرعي للبنوك لأنها مسكينة يعني تقوم بالاستثمار، وهي وهذه قالها كبيرهم وكالة بالمضاربة. يعني والناس لا تعرف هذه المصطلحات في فقه البيوع وكذا، وملي كيشوفوا واحد عالم بالعمام وكذا كيقول وكالة بالمضاربة كيقول صافي هذا يعني هذا فهم. وفي الحقيقة هذا يخل بالقاعدة الخراج بالضمان، لأن الوكالة بالمضاربة يكون الضمان فيها على المضارب، أما الوكيل يأخذ أجرة، فإن خسر الاستثمار فالمضارب هو الذي يتحمل الخسارة، وهذا خلاف الواقع في البنوك، لأن البنك إذا استثمر أموالك وخسر فيها وجب عليه ضمانها. فهذا قلب للمفاهيم وتدليس على الناس الذين لا يفهمون. الشبهة الثامنة هي يقولون يعني أصلا البنوك هي أساس التقدم ولا بديل لنا عليها، وهذا تصور قاصر بالنسبة للتطور، لأن الدول الأنجلوساكسونية الشركات الكبرى التي الآن هي عندها أكبر حجم في البورصة لم تبدأ مع البنوك، بل بدأت مع ما يسمى بالمضاربات، فعلا بدأت بالفنتشر كابيتال بمعنى الاستثمارات المخاطرة. أما أخطر شبهة التي يضعونها والتي بدأ بعض العوام يرددونها، يعني لا يعرفون لا المصطلحات المعاني ديالها ولا من أين أتت ولا العلماء الذين ذكرون، ولكن يرددون هذه الشبهة. قالوا لك الربا لا يجري في الفلوس، لا يجري الربا في الفلوس، والأوراق المالية نقيسها على الفلوس، وهذا قول المذهب الشافعي. وفعلا هذا قول المذهب الشافعي، لكن هذا القول قيل عند الشافعية في زمن كان الذهب والفضة هما النقدان المعتمدان، أما باقي الفلوس كانت في المحقرات كما قال الشيخ مامون، فبالتالي تشتري بها يعني ورقة صغيرة أو قطن أو شيء من هذا القبيل، ولا تشتري بها الأشياء النفيسة. والفلوس في عصورهم لم تكن تصلح لشراء الأشياء الجليلة كالبيوت والدواب والثياب والمصوغات والحلي. والشافعي الذي هو يعني رئيس المذهب ماذا قال؟ إن الربا لا يجري في الفلوس لأنها لا تعد أثمانا في الغالب. فماذا قال؟ لا تعد أثمانا في الغالب، لكن اليوم ما هو الحال؟ أنها تعد أثمانا في الغالب. قال الإمام الشافعي أيضا: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن، يعني كيعتبره في حال سلعة، ذاك الفلوس اللي بالنحاس كيعتبرها سلعة ماشي نقود. كما تكون الدراهم والدنانير أثمن للأشياء المسلفة، فإن في الدنانير والدراهم زكاة وليس في الفلوس زكاة، وإنما أنظر إلى التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه، يعني أرجع جويني. الفلوس إذا جرت في بعض البلاد وراجت رواج النقود فقد ذهب شرديمة، يعني قلة في المذهب الشافعي، من الأصحاب إلى أنها تلتحق بالعقود بالنقود في الأحكام. وقال: والسبب فيه أن الفلوس لا يعم جريانها في البلاد الكبيرة، بمعنى لا زال الاعتبار فيها أنها يعني نوع من السلعة أو في مكان صغير لا تعم كنقود، وإنما يتواطأ عليها من ناحية ثم تكون عرضة للكساد، يعني ليست شيء سيستمر في الزمن. قال النووي: وأجابوا عن الفلوس، لأنهم خالفوا المذاهب الأخرى أصلا، أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليس الفلوس كذلك، فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا. ركزوا دائما الشافعية شنو العلة، كيقول لك ليست من جنس الأثمان غالبا وإن لم تكن أثمانا في المجموع. وقال: وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة، دائما يعللون أن انتفاء الثمنية. قال العمراني: وأومأ ابن الحداد في الفروع إلى وجه آخر أنه يحرم الربا في الفلوس التي هي ثمن للأشياء وقيم المتلفات في بعض البلاد وليس بشيء، يعني يرد القول ديال هاد الشرذيمة القليلة من الأصحاب، لأن ذلك نادر. عاوتاني تعليل ما هو؟ أن ذلك نادر قليل في بقع قليلة. قال زكريا الأنصاري: إنما يحرم الربا في الذهب والفضة ولو حليا وإناء وتبرا لا في الفلوس وإن راجت، وإنما حرم فيهما لعلة الثمنية الغالبة التي يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية في الفلوس، يعني لا تعتبر نقودا، وغيرها في سائر العروض. فبالتالي ماذا نجد في هذه المدرسة الشافعية، المذهب الشافعي الذي يستندون عليه أولئك الذين قالوا أن الفوائد البنكية يعني مثل الفلوس ولا تجري ربا، لا يجري ربا في الفلوس وإن راجع رواج النقدين؟ نجد أن جميع هذه الشافعية عللوا موقفهم بأن هذا نادر وأنه مؤقت وأنه غير عام في كل البلاد، لكن هل هذا يصدق وينطبق على النقود اليوم؟ العكس تماما. فكما قال شيخنا أبو مالك: فهذا قياس باطل ومع الفارق، يعني استعمال القياس في غير محله. فمن قال لا تجري في الفلوس لم يذكر الأوراق أصلا، فكيف يقيسون الأوراق على المعدن ويرفضوا القياس الأول اللي هو معدن مع معدن اللي هو النحاس مع الذهب والفضة؟ ثم ابن حجر اللي هو من محققي المذهب الشافعي من المحدثين ماذا قال؟ لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها سلينا، فالخراج بالضمان والغنم بالغنم. ثم كذلك هذا القول هذا الذي يعني يعطى للسلطة في ذاك البلاد تلزم منه لوازم خطيرة كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية وإن بلغت المليارات، لأن ماشي عروض تجارة هذه، ولا تصلح رأس مال للسلام ولا رأس مال للمضاربة، فنفسد جميع الشركات التي تنشأ بالنقود اللي هي اليورو والدرهم والدينار والدرهم والدولار إلى غير ذلك. وقال الإمام الزحيلي رحمة الله عليه: إن من مظاهر الانحطاط الفكري ودواهي العلم أن يقال إن الأوراق النقدية لا توزن فلا تعتبر من ربوية بل تأخذ حكم العروض التجارية، أو يقال إن الأوراق النقدية كالفلوس لا يجري فيها ربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود، فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء سواء كانت معادن أم شيء آخر. ويقول ابن تيمية في نص مهم: وأما الدنانير أو ما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي، ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، ذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بالغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة تعامل. فبالتالي أي شيء كان وسيلة تعامل كما ذكرنا قول مالك في المدونة، أي شيء صار نقودا بين الناس يجري فيه الربا، وحتى على أصول وتعليلات المذهب الشافعي الذي يتعللون به. قال لي شوية الوقت على هذوك الأخرين سالينا فتنا. فهذه أعطيتها لكم لأن هذه الأقوال، هذه الشبهات على الربا كيشوشوا بها على الناس اللي ما كيفهموش، وكيستعملوا الأقيسة في غير محلها ومع الفارق والأصول بدون الإعطاء التعليلات ديالها، وهذه مصيبة كبرى. يعينون في تقوية منظومة رأسمالية ربوية هي أم المصائب اليوم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في